جثة يحذر من تلقيه المزيد من الخسائر. إلى التفاصيل، حذر وزير الخارجية الإيرانية الترويكا الأوروبية من اتخاذ أي إجراءات مغرضة ضد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أن إيران سترد بقوة على أي انتهاك لحقوقها. وقال عباس عراقشي: عندما اتخذت لندن وباريس وبرلين نفس السلوك الخاطئ في عام 2005، كانت النتيجة الميلاد الحقيقي لتخصيب اليورانيوم في إيران، معتبرا أن أوروبا على وشك ارتكاب خطأ استراتيجي كبير آخر. وأضاف عراقشي أن الدول الثلاث، وبدلا من التعامل بحسنية، تتهم إيران عبر تقارير مسيسة بانتهاك اتفاقية الضمانات، وذلك بعد تعاون طهران الجيد مع الوكالة الذرية الدولية خلال سنوات عديدة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المزيد من المجازر في قطاع غزة، بينما يحتفل العالم باليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك. وارتقى 18 شهيدا جراء الغارات الصهيونية على القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 5 استشهدوا في مصيدة المساعدات برفح. مصادر محلية أكدت استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة أكثر من 40 آخرين إثر قصف الاحتلال خيام النازحين غرب مدينة خان يونس، كما شنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم المغازي وسط القطاع. وأعلنت مصادر طبية عن ارتفاع عدد الشهداء يوم أمس إلى 50 شهيدا، مضيفا أن عدد الضحايا في مراكز توزيع الغذاء خلال الأيام العشر الأخيرة بلغ 115 شهيدا وأكثر من 580 مصابا. حول المجازر الجديدة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي مسلسل الإبادة الجماعية في غزة عبر استهداف المدنيين العزل في أنحاء القطاع المحاصر، متسببا بعشرات الشهداء والجرحى في غضون ساعات قليلة. مصادر طبية أفادت باستشهاد 7 فلسطينيين على الأقل في غارة إسرائيلية على منزل يؤوي نازحين غربية مدينة غزة، واستشهد 5 آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركز مساعدات غربية رفح، حيث يتعمد الاحتلال بإطلاق النار والقذائف باتجاه منتظري المساعدات.
هذا أخوي عمره 20 سنة يا عالم، هذا أخوي بأول فرحة شبابه، بأول فرحة شبابه بموت وهو رايح يلم أكله ويلم أكل إخوانه. هذا أخوي مات وهو رايح يجيب أكل يا مسلمين. هذه مساعدات الإذلال، مساعدات القتل. وين المسلمين؟ وين 2 مليار مسلم؟ 700 يوم بنموت قاعدين، 700 يوم الصوت والصورة واصلة لكم يا عرب، الصوت والصورة واصلة لكم يا مسلمين.
وفي خان يونس جنوب القطاع، أفادت مصادر طبية باستشهاد 12 فلسطينيا وإصابة أكثر من 40 آخرين بقصف مسيرات إسرائيلية لخيام النازحين. وكذلك نفذ جيش الاحتلال عمليتي نسف لمبان شمالية خان يونس. وفي شمال القطاع، استهدف قصف مدفعي كثيف بلدة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، كما يجبر الاحتلال الأهالي على النزوح قسرا من منازلهم في جباليا البلد شمال القطاع إنسانيا. وفي ظل استمرار الاحتلال لحصاره على قطاع غزة، حذرت منظمة الصحة العالمية من انهيار النظام الصحي بغزة. وقال المدير العام للمنظمة إن النظام الصحي بغزة ينهار، ومجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل يواجهان خطر التوقف، وست تكون لتوقف المستشفيين بقطاع غزة عواقب وخيمة على المرضى. وفي السياق، قالت جمعية العودة الصحية بغزة إن الوضع في القطاع كارثي، مؤكدة أن 70% من الخدمات الصحية غير متوفرة، وأن المجاعة تضرب كل فئات المجتمع الغزي. كما أطلقت اليونيسف نداء استغاثة لوقف هذه الحرب، مؤكدة أن استخدام التجويع سلاحا جريمة حرب. وكالة الأونروا وهي الأخرى حذرت من منع إسرائيل دخول الصحفيين الدوليين إلى غزة منذ بدء الحرب، معتبرة ذلك أمرا غير مسبوق في تاريخ النزاعات الحديثة.
قال المتحدث باسم منظمة اليونسيف في فلسطين كاظم أبو خلف إنه لا يوجد أي مبرر لقتل الأطفال في غزة، مشيرا إلى أن عدد ضحايا الحرب من الأطفال يقدر بنحو 50,000 شهيد وجريح. وأدان خلف استخدام الكيان الصهيوني الجوع كسلاح واعتبره جريمة حرب، وأكد أن هناك غضبا عالميا ما يجري في قطاع غزة، وطالب الولايات المتحدة بإيصال المساعدات والدواء إلى داخل القطاع. وفي صفحتها الرسمية على موقع إكس نشرت اليونسيف مقطع فيديو تناول أبرز التحديات التي تواجه أطفال غزة من تجويع وقتل بسبب العدوان الإسرائيلي. أقر جيش الاحتلال بمقتل 4 من جنوده بينهم عناصر من لواء الكوماندوز ووحدة يهلوم الهندسية في كمين نفذته المقاومة الفلسطينية داخل مبنى مفخخ بمدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وحسب جيش الاحتلال فقد استغرقت عملية انتشال جثث الجنود من تحت أنقاض المبنى المفخخ نحو 6 ساعات وسط تغطية نارية مكثفة. وسبقا تحدثت وسائل إعلام عبرية بإجلاء 12 جنديا بين قتيل وجريح للمستشفيات بمشاركة 5 طائرات مروحية، فيما تحدثت صفحات للمستوطنين أن عدد القتلى يتجاوز 6 جنود والمصابين 13 بعضهم حالاتهم خارجة. أكد أبو عبيد الناطق العسكري لكتائب القسام أن الخسائر التي مني بها جيش الاحتلال في خان يونس وجباليا تأتي ضمن سلسلة عمليات المقاومة النوعية، وأشار إلى أن ما حدث نموذج لما ستواجهه قوات الاحتلال في كل مكان، وأكد أن المقاومين يحققون انتصارات ضد القوى الظالمة، محذرا الإسرائيليين من أن الخيار الوحيد أمامهم هو إجبار قادتهم على وقف الحرب أو سيتحملون المزيد من الخسائر. كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن أدلة تثبت قيام الاحتلال الإسرائيلي بتسليح عصابات إجرامية في قطاع غزة، وذلك بعد اعتراف رئيس وزراء الاحتلال بهذه الممارسات. وأكد المرصد أن هذه العصابات نهبت المساعدات الإنسانية وعرقلت توزيع الغذاء وأطلقت النار على المدنيين العزل، محذرا من أن هذه الأعمال تمثل جريمة حرب وهي محاولة ممنهجة لخلق فوضى في القطاع وتحويله إلى منطقة غير صالحة للحياة. وأكد المرصد أن استخدام المجاعة كسلاح يشكل جريمة إبادة جماعية وينتهك المواثيق الدولية، مطالبا بفتح تحقيقات دولية عاجلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. هدد الجيش اللبناني بتجميد التعاون مع اللجنة الدولية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الصهيوني. وأثار العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت ردود أفعال داخلية أكدت بمعظمها على رفض الممارسات الإسرائيلية والضغط على المجتمع الدولي للجم اعتداءات الاحتلال وخرقه المستمر للسيادة اللبنانية. المزيد من التفاصيل نستمع إليها عبر التقرير التالي.
أثارت الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت ردود أفعال شاجبة ومنددة حيال الغطرسة الإسرائيلية وعدم امتثال كيان الاحتلال للقرارات الدولية. الرئيس جوزيف عون اعتبر العدوان الأخير استباحة سفيرة لاتفاق دولي ولبديهيات القوانين والقرارات الأممية والإنسانية، مشددا على أن هذا العدوان هو رسالة موجهة إلى واشنطن وسياساتها ومبادراتها. بدوره قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أن موقفه متطابق ومتين لموقف رئيس الجمهورية، وأن العدوانية الإسرائيلية تستهدف كل اللبنانيين وليس طائفة أو منطقة. أما رئيس الحكومة نواف سلام فقد شدد على أن العدوان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي 2701، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الكاملة في ردع العدوان وإلزام الاحتلال بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. بدوره اتهم النائب عن كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني علي عمار اللجنة الضامنة لمراقبة اتفاق وقف العدوان بعدم القيام بدورها والتواطؤ مع العدو الإسرائيلي في خرقاته المتكررة للسيادة اللبنانية. كما أجرى وزير الخارجية يوسف رجي اتصالات مع الدول المعنية مسجلا استنكار لبنان للاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة عين قانا في الجنوب، معيدا التذكير بضرورة التطبيق الكامل للقرار 1701 واحترام اتفاق وقف إطلاق النار. في موازاة ذلك، أكدت قيادة الجيش اللبناني التزامها المطلق بتنفيذ القرارات الدولية، محذرة من أن استمرار الخروقات من شأنها يؤدي إلى إعادة النظر في التعاون القائم مع آلية مراقبة وقف الأعمال العدائية. بدورها دعا التيار الوطني الحر عاد التفاهم إلى تحمل مسؤولياتهم لردع الكيان الإسرائيلي عن الاستمرار في اعتداءاته وإجباره على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. وأدان القيادي في حركة حماس علي بركة الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، مضيفا أن هذا العدوان ما كان ليحدث لولا الغطاء الأمريكي للكيان الصهيوني.
اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس، حيث اندلعت مواجهات مع المواطنين الذين حاولوا التصدي للاقتحام، واستخدمت القوات الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيلة للدموع. وفي سياق متصل، استأنف جيش الاحتلال عمليات الهدم في مخيم طول كرم شمال الضفة الغربية، حيث دمر جرافات عسكرية عشرات المباني السكنية والتجارية في أول أيام عيد الأضحى. يذكر أن العدوان الإسرائيلي تسبب حتى الآن في نزوح قسري لنحو 22 ألف مواطن وهدم 600 منزل بشكل كامل، بالإضافة إلى أضرار جزئية في مئات المنازل الأخرى بالضفة الغربية. أعلن وزير المالية الصهيوني بيتس إيل سومترش عن خطة تصعيدية تشمل خطوات أحادية الجانب بالضفة الغربية المحتلة، وتشمل الخطة فرض السيادة على المناطق جيم بالضفة وتهجير سكان الخان الأحمر والدفع باتجاه انهيار المنظومة المصرفية الفلسطينية. وقال الصحيفة إسرائيل هيوم العبرية أن سومترش قام بجولة في المناطق التي خطط لإقامة مستوطنات جديدة فيها، وهي منطقة تقع بين مستوطنات الضفة وتل أبيب. يعيد اليمن رسم الجغرافيا السياسية والاقتصادية بالبحر الأحمر، حيث لم يعد هذا البحر مجرد ممر مائي، بل إنه تحول إلى ساحة مواجهة وتهديدات مفتوحة. وجاءت أحدث التهديدات اليمنية على لسان رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، حيث وجه تحذيرا صريحا للشركات العالمية من أن البيئة داخل الكيان الصهيوني لم تعد آمنة، وأن على جميع الشركات المستثمرة أن تغادر فلسطين المحتلة فورا، وإلا فعليه أن يتحمل النتائج. للمزيد من التفاصيل نتوقف التقرير التالي.
لم يعد البحر الأحمر مجرد ممر مائي، بل تحول إلى ساحة مواجهة وتهديدات مفتوحة تغير قواعد الاشتباك وتعيد رسم الجغرافيا السياسية والاقتصادية في المنطقة. أحدث التهديدات اليمنية جاءت على لسان رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، ووجه فيه تحذيرا صريحا للشركات العالمية، مفاده البيئة داخل الكيان الصهيوني لم تعد آمنة، وعلى كل شركة لا تزال تستثمر فيه أن تغادر فورا، ومن يتجاهل التحذيرات فعليه أن يتحمل النتائج. هذا التحذير لم يكن للاستهلاك الإعلامي، بل بيان سياسي عسكري صريح يؤكد أن اليمن بات يعتبر كل استثمار أجنبي داخل الكيان هدفا مشروعا. كما ألمح المشاط إلى أن التصعيد القادم قد يشمل مصالح هذه الشركات حتى خارج الأراضي المحتلة. وبالعودة إلى تطورات المواجهة، فقد نفذت القوات اليمنية منذ اندلاع معركة طوفان الأقصى أكثر من 170 عملية هجومية استهدفت سفنا مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة وبريطانيا، وكانت النتائج كارثية على الاحتلال. إغلاق فعلي للممر الملاحي أمام السفن الإسرائيلية، خسائر في الواردات تقدر ب 133 مليار دولار، 60% تراجع في الإمدادات الغذائية. كذلك كان ميناء إيلات أول الضحايا، حيث أعلن إفلاسه رسميا، توقفت حركة الملاحة به 100%، تم تسريح جماعي للموظفين. أما الخسائر في قطاع النقل والتأمين فلم تكن أقل فداحة، 4 مليارات دولار شهريا خسائر في قطاع الشحن، 250% ارتفاعا في تكاليف التأمين، تجاوزت تكلفة الرحلة الواحدة مليون دولار، وقد اضطرت شركات الشحن إلى تغيير مساراتها نحو رأس الرجاء الصالح. هكذا إذن فقد فتحت جبهة اليمن باب جهنم من الجنوب، وجعلت من البحر الأحمر سلاحا بيد المقاومة لا مجرد ممر تجاري. وفي كل ضربة يتأكد أن الاحتلال لا يواجه صواريخ فقط، بل يواجه خريطة مقاومة جديدة ترسمها صنعاء بحزم وصبر وذكاء استراتيجي.
شنت روسيا هجوما واسع النطاق بالطائرات المسيرة على مدينة خاركيف شرقية أوكرانيا. وقال عمدة خاركيف إن هجمات روسية كثيفة بالمسيرات على وسط المدينة تسببت في سقوط عدد من القتلى والجرحى واندلاع حرائق وأضرار كبيرة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
التصعيد الميداني على أشده بين روسيا وأوكرانيا رغم المفاوضات الجارية بين الطرفين. هجوم واسع النطاق شنته موسكو على مدينة خاركييف الواقعة شرق أوكرانيا متسببا بانفجارات في المدينة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية واشتعال النيران في مبان عدة وفق عمدة خاركييف. القوات الجوية الأوكرانية قالت إن روسيا أطلقت أكثر من 200 مسيرة وصاروخين باليستيين وستة صواريخ مجنحة نحو أراضي البلاد. هجوم روسي سبقه آخر عنيف بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى، وفيما أدى الهجوم إلى تعطل نظام النقل بمترو الأنفاق وفق السلطات المحلية. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة العشرات في صفوف العاملين في فرق الاستجابة للطوارئ في هجوم بصواريخ وطائرة مسيرة على العاصمة ومدينة لوتسك شمال غرب البلاد، داعيا إلى ممارسة الضغوط منسقة على روسيا. في حين أعلن الجيش الأوكراني أنه شن ضربة استباقية على مطارين عسكريين في منطقتي ساراتوف وريازان الروسيتين، إضافة إلى استهداف 3 مستودعات وقود على الأقل. الهجمة الأوكرانية جاءت في أعقاب تحذير من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الكرملين سيرد على كييف بعد أن دمرت طائرة مسيرة أوكرانية عدة قاذفات استراتيجية في هجمات في عمق روسيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 82 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها بما في ذلك منطقة موسكو. وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجمة الروسية على العاصمة الأوكرانية بالقول إن كييف أعطت موسكو سببا لشن ضربة ضخمة عليها عندما نفذت غارة على المطارات العسكرية الروسية، فيما أعرب عن أمله في ألا توقف روسيا المفاوضات بشأن تسوية النزاع الأوكراني، محذرا من أن الوضع قد يتدهور ليصل إلى حد اندلاع حرب نووية.
وفي ختام حصادنا الأخباري هذا تذكير بعناوينه. عراقشي يحذر الترويكا الأوروبية ويؤكد أن إيران سترد بحزم على انتهاك حقوقها. عشرات الشهداء والجرحى بقطاع غزة، واليونسيف تعتبر قتل الأطفال جريمة حرب. الاحتلال يقر بمقتل وجرح عدة جنود في خان يونس، وأبو عبيدة يحذر من تلقيه المزيد من الخسائر. قبل تحيات زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في حلقة أخرى من برنامجكم الواحة الأدبية، آملين أن تنال رضاكم. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الشاعر عبد الحليم شلبي الشهير باللوجي الدمشقي من الشعراء الذين قالوا في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولد بدمشق عام 1160 للهجرة، وتوفي سنة 1223. له ديوان شعر فيه عدة قصائد نبوية، وجاء في إحداها: يا أجل الرسل الكرام، ومن أرسله رحمة لنا الخلاق، فجلى غيهب الضلال بنور الهدي حتى استنارت الآفاق. وأضاءت معالم الدين من شمس هداه، وعمنا الإشراق. يا نبيا رقى وخص بمعراج السماوات، إذ أتاه البراق. سيد العالمين أكرم خلق الله طرا، ما استثني الإطلاق. من تناهت إليه كل المعالي، من تناهت إليه كل المعالي، وعليه للفخر مدى رواق. في الفضائل والحكم. قال الشاعر أبو تمام في مكارم الأخلاق: إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء، وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء. لقد جربت هذا الدهر حتى أفادتني التجارب والعناء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولا تستحي فاصنع ما تشاء. في الأمثال: مثل عربي: من يخزن ثروة ويعيش في التقدير فهو أفقر فقير. ومسك الختام مثل فرنسي: من يملك الصحة يملك كل شيء، ومن فقدها فقد كل شيء.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 17.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أحبتي، في الحلقات 16 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، السيد مصطفى الموسوي، وكذلك الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. السيد روح الله، الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وتوفيت عمته ووالدته إثر تفشي الوباء في خمين وهو في عمر 10 سنوات تقريبا. السيد روح الله ذهب إلى سلطان أباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره، وذلك تزامنا مع اندلاع نهضة في غابات شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاك خان بهدف طرد القوات الروسية والبريطانية التي اجتاحت إيران إبان الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفقر والفوضى في إيران. السيد روح الله ألقى خطابا تأبينيا بمناسبة وفاة أحد علماء الدين الذي كانت لديه رؤى سياسية حول إدارة البلاد وله دور في الثورة الدستورية، وربما كان هذا الخطاب أول ظهور له في إطار مزاولة النشاط السياسي الذي سيتطور لاحقا. وإليكم تتمة الأحداث.
السلام عليك يا سيد روح الله.
وعليك السلام، اخفض صوتك يا ميرزا فأخي نائم.
أعتذر، لم أكن أعلم أن السيد مرتضى هنا.
اجلس يا ميرزا، اجلس.
متى جاء السيد مرتضى؟
أنا عدت توا من الدرس، ألم يكن السيد مرتضى معك؟
كلا، أنا أيضا وصلت توا إلى سلطان أباد. السيد مرتضى لم يكن معنا في خمين أساسا.
يا ميرزا، علينا ألا نتحدث بصوت عال لكي لا يستيقظ السيد مرتضى.
أجل،
لست نائما، استلقيت قليلا فقط، وكنت سارحا في الفكر حينما دخلت معنا إلى الغرفة.
ولماذا تتحدث بهدوء يا أخي؟ ليس من أحد نائما هنا.
نعم أعلم، ولكن أعجبني الهدوء المهيمن على المكان. هنا أشعر بالراحة، خاصة وأن مجيئي إلى سلطان أباد تزامن مع مجيئي عزيزنا الميرزا إليها.
هل جئت من إصفهان إلى سلطان أباد دون أن تمر على خمين؟
نعم، جئت من إصفهان، أردت أولا أن أمر على أخي، وربما سأذهب بعد أيام إلى خمين.
منذ أن جاء السيد روح الله إلى سلطان أباد صارت رحلاتي إليها مكثفة أكثر من السابق. زوجتي نانا خاور توصيني دائما بأن أتفقد أحوال السيد روح الله عملا بوصية عمته ووالدته.
بارك الله بك يا ميرزا، رعاك الله وعافاك. قل لي يا ميرزا، ما أخبار خمين؟
يا سيد مرتضى، الأوضاع في خمين كالأوضاع في سائر الولايات.
طيب،
التجار في خمين يتحدثون عن الفوضى السائدة في طهران.
عجب،
يقولون إن العاصمة تشهد موجة واسعة من الاعتقالات.
لا إله إلا الله.
بالأمس القريب رأينا الاغتيالات التي كانت تنفذها لجنة إنزال العقوبات. واليوم قد عمت الصراعات والنزاعات أنحاء إيران، والسلطة يتبادلها هذا الملك أو ذاك.
عجبا،
وكل فترة نشهد رئيسا جديدا للوزراء، والقرارات لا يعرف كيف تتخذ.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما دام الشعب والحكومة لا يملكان القرار الوطني، فالأوضاع السياسية ستبقى هكذا مضطربة. والقوى الخارجية وأتباعهم في الداخل يستغلون هذه الأوضاع لتمرير مصالحه.
أنت في أصفهان يا أخي، لعل الأخبار تصلك أسرع منا. ماذا تسمع عن الأوضاع في طهران؟
الحكومة لديها عجز مالي كبير. هذا الوضع أنتجته سنوات عديدة من التوتر السياسي الداخلي وحالات التمرد والعصيان في الولايات، إضافة إلى تأثيرات الحرب العالمية. القروض الخارجية زادت من تبعية الحكومة إلى القوى الأجنبية كروسيا وبريطانيا.
نعم،
وضعفت من تدخل هذه القوى في شؤون البلاد.
هذا في حال أن إيران أعلنت حياديتها في الحرب العالمية. فلو كانت اتخذت الانحياز إلى أحد المعسكرين، فما الذي كان يمكن أن يحصل؟
أعلنت حياديتها ولكن لم تبق بعيدة عن تأثيرات الحرب العالمية.
أجل،
وكأننا اتخذنا موقفا منحازا إلى أحد طرفي الحرب، وبذريعة دعم الدول الغربية لروسيا تم احتلال بلدنا وتعرضنا للغزو والاجتياحات.
عمليا لا معنى للحيادية بالنسبة لدول كإيران يا أخي.
نعم هذا صحيح،
فحملات العثمانيين باتجاه ما وراء القوقاز انسحبت آثارها تلقائيا إلى إيران. ودخل القوزاق الروس مراغة ومهاباد. البريطانيون ومن أجل دعم قواتهم اجتاحوا جنوب إيران.
نعم،
وعمليا بسطت هذه القوى سيطرتها على جميع أنحاء إيران. هل يوحي هذا بالحيادية في الحرب؟
إلى متى يستمر هذا الوضع يا إلهي؟
يجب أن تتولى حكومة قوية زمام الأمور يا ميرزا، فكيف يمكن الحديث عن استقلالية في إدارة البلاد مع وجود دولة ضعيفة هشة وحكومة مثقلة بالديون؟
اللهم ارحمنا يا رب، اللهم ارحمنا يا رب.
الملك أحمد شاه لم يكن راضيا عن توليه العرش بعد عزل والده. الوضع المهلهل هذا لا تخرج منه حكومة مستقرة ومقتدرة.
إذن من الذي يليق بأن يعتلي العرش الملكي؟ وهل بقي أحد قادرا على ذلك من العائلة القاجارية؟
الحديث المتداول الآن في أوساط السياسيين ليس عن الملكية، وإنما عن إقامة جمهورية في إيران.
القضية يا أخي لا ترتبط بملكية أو جمهورية.
نعم.
فالأجانب مشغولون بنهب ثروات البلاد، في المقابل من يوصفون بالمثقفين المنبهرين بالغرب، وبدلا من توعية الشعب بما تفعله القوى الأجنبية، مشغولون باستيراد أفكار الأجانب وأطروحاتهم السياسية، ويتصورون أنهم يحققون رقيا لوطنهم بامتلاك برلمان فقط على النمط الغربي.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
إذن منحنا ثرواتنا للأجانب واستوردنا منهم أسماء وعناوين وأطروحات لا تسمن ولا تغني من جوع.
يا كربلاي ميرزا، سمعت أن القوى الأجنبية بعثت برجالها ليضعوا خرائط حتى في المناطق النائية كصحاري إيران وبراريها، ليوسعوا من هيمنتهم في البلاد ويحددوا الأماكن التي تخدم مصالحهم وتؤمن لهم تكاليف حروبهم.
قاتلهم الله، قاتلهم الله،
لعنة الله عليهم،
اللهم خلصنا من شرهم يا رب.
السيد مرتضى وقبل عودته من إصفهان إلى خمين مر على أخيه السيد روح الله في سلطانآباد بالتزامن مع وصول الميرزا إليها من خمين، ليجري بينهم حديثا عن أوضاع البلاد الصعبة سياسيا واقتصاديا وتزايد النفوذ البريطاني والروسي. ورغم انشغال السيد مرتضى والسيد روح الله بدروسهم الدينية، إلا أن الأخوين وكثيرا من طلبة علوم الدين وسائر نخب المجتمع لا يمكن أن يبعدوا أنظارهم عن الأوضاع المتدهورة التي تعاني منها البلاد وهي تحت الاجتياح الأجنبي.
سيد روح الله.
نعم يا أخي.
تحدث لنا قليلا عن وضع الحوزة الدينية في سلطانآباد، فأخبار هذه الحوزة أصبحت مثار حديث طلبة العلوم الدينية في إصفهان.
الحمد لله، أوضاع الحوزة جيدة هنا.
الحمد لله.
الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري يشكل محورا في حوزة سلطانآباد. الحمد لله. والعلماء مهتمون بشخصيته لما يقدمه من دروس دينية معمقة.
بعض الطلبة في أصفهان هاجروا إلى حوزة سلطانآباد لتلقي الدروس من الشيخ عبد الكريم أو من الشيخ نور الدين الأراكي.
الناس هنا يا أخي تمتدح الشيخ نور الدين، ولكن علماء الدين يميلون أكثر إلى الشيخ عبد الكريم لما يرون فيه من عمق وسعة علميين.
سأبقى فترة في سلطانآباد لأحضر دروس هؤلاء العلماء الأجلاء. بشكل عام يجب أن يبحث طالب العلم على الأفضل والأعمق.
نعم.
أحد السادة جاءني إلى أصفهان وأشاد بمناقشاتك في درس الشيخ عباس.
الحقيقة يا أخي
أن الشيخ عباس يسمح للطلبة بطرح إشكالياتهم ومناقشتها. هو يحب أساساً النقاش والنقد، حتى لو استغرقت هذه النقاشات وقتاً أكبر مما حدده مسبقاً للدروس.
وسمعت أيضاً أن دروسكم وبحوثكم هي الأخرى تحظى بإقبال أيضاً.
بالتأكيد.
إنما هي مناقشات في إطار الدروس التي تلقى في الحوزة يا أخي، فلا ينبغي أن نقضي الوقت في البطالة.
بارك الله بكم.
وأنت أدرى أن ما نتلقاه من دروس لن تصبح ملكة في الذهن إلا بعد المناقشة والبحث والتحقيق.
هذا صحيح.
والحوزات الدينية متميزة بهذا النوع من المناقشات وما نسميه بالمباحثات الطلابية.
إذن لا تنوي المجيء إلى أصفهان.
نيتي يا أخي هو أن أبقى مع الشيخ عبد الكريم، ومعظم علماء الدين يعتبرونه الأعلم.
هناك حديث يجري حول نية الشيخ الهجرة إلى مدينة قم والإقامة في جوار مرقد السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. سمعنا أنه استخار أيضا لنقل حوزته إلى هناك.
نعم، قم مدينة مقدسة، وقد تشرفت بمرقد السيدة فاطمة سلام الله عليها.
سلام الله عليها.
ولكن ليس فيها حوزة دينية قوية، خاصة بعد أن هاجر علماء دين معروفون منها في أزمنة سابقة يا أخي.
وإذا رضي الشيخ بالإقامة في قم فليس قراره هذا خاليا من الحكمة. بالتأكيد هو درس القضية من جميع جوانبها، أليس كذلك؟
البلشفيون منشغلون بمشاكلهم في روسيا. ربما القضايا المتعلقة بتطورات الوضع في الداخل هي وراء ما يحدث. علينا أن نستقي أخبارا أدق من طهران.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا ميرزا محمد حسين.
يا ميرزا محمد حسين،
تفضل.
قالوا إن شخصا يدعى سيد ضياء وبمعية أحد قيادات القوزاق هم وراء الانقلاب، أقصد السيد ضياء الدين الطبطبائي. و
هل قائد القوزاق هو رضا خان؟
حدسك في محله. السيد ضياء والقوزاق تحركوا من قزوين وعسكروا بالقرب من العاصمة.
يا إله.
ثم تحركوا ليلا باتجاه طهران، وعند ساعات الفجر الأولى سيطروا على الوزارات والدوائر الحكومية.
عجب.
ولم يقاومهم أحد.
ها؟
فأين كانت قوات القوزاق التي تحرس العاصمة لتتمكن مجاميعه من قوزاق قزوين احتلال طهران دون مقاومة؟
دون مقاومة.
أعتقد أن الشيخ قرر ذلك بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد. فعالم الدين مهما كان انشغاله بالعلوم الدينية،
هذا صحيح،
فبحكم ارتباطه بالمجتمع تصبح السياسة أحد اهتماماته تلقائيا.
نعم، فقد يكون اقتراب مدينة قم من العاصمة طهران أحد هذه الأسباب، إذ الأخبار تصل أسرع إليها مقارنة بمكان آخر أبعد كأصفهان أو سلطان آباد. نحن في أصفهان بعيدون عن أخبار طهران بنحو شهرين، والتلغراف بيد الحكومة ولا تنقل عبره سوى الأمور التي ترغب في إيصالها هي.
ولكن يا أخي أعتقد أن الشيخ سيطبق فكرته في الانتقال إلى قم في السنة المقبلة وليس هذا العام، لأن الشيخ لا يقطع دروسه في منتصف الفصل.
نعم، أنا وميرزا سنتوجه بعد أذان الصبح من يوم غد إلى خمين، فماذا عنك يا روح الله؟ هل ستأتي معنا؟
أنا الآن منشغل جدا بدروس الحوزة يا أخي. ولا أستطيع مغادرة سلطان آباد والتوجه إلى خمين.
أنا لم أذهب إلى خمين منذ أكثر من 6 أشهر، وأخونا السيد نور الدين لوحده هناك ويحتاج إلى مساعدة منا.
اذهب أنت يا أخي، تصحبك السلامة، ولكن علي أن أبقى لإكمال دروسي الدينية.
بارك الله بك يا أخي، بارك الله بك.
Thank you.
تفضل يا ميرزا محمد حسين، ادخل، فأنت لا تحتاج إلى من يدعوك للدخول، تفضل.
شكرا لك، السلام عليكم. هل أنت وحدك في الغرفة يا سيد روح الله؟
نعم كما ترى، ما لي أرى علائم التوتر على محياك.
اليوم وبعد إتمام دروسي مررت على مركز التلغراف في سلطان آباد، وعرفت أن خطوط التلغراف مقطوعة مع طهران.
ولماذا؟ هل حصل شيء ليقطع خطوط التلغراف؟
سمعت من المركز يا روح الله أن أخبارا خاصة تردهم من طهران.
يا ميرزا، دائما هناك أخبار في طهران، فإذا لم تكن في العاصمة أخبار فهل تريد أن تأتينا هذه الأخبار من خمينة أو سلطان آباد؟ دعني أذاكر دروسي، فهذه الأخبار دائما موجودة.
لكن تمهل، لم أنقل لك الخبر المهم.
وما هو هذا الخبر المهم الذي يستحق أن تقطع به علي انشغالي بمطالعة الدروس؟
هناك انقلاب في طهران يا روح الله.
ماذا؟
وقوات القوزاق الإيرانية استولت على جميع الدوائر والوزارات.
هل كلامك دقيق؟ أم أنك تريد تضخيم الأمور لتمنعني من المطالعة؟
لا لا يا سيد روح الله، هذه الأخبار سمعتها في مركز التلغراف، قالوا أن السبب الرئيسي لقطع خطوط التلغراف هو وقوع الانقلاب. البعض قال أن المنفذين ليسوا قوزاقنا وإنما البلاشفة الروس.
ليست القضية كما تتصور يا محمد حسين.
إذن ما هي القضية يا روح الله؟
السفارة البريطانية لها يد في الموضوع. لما رأى البريطانيون انشغال الروس بأوضاعهم الداخلية وقد أخرجهم الشعب من جيلان، استغلوا الوضع وأوحوا إلى عملائهم بأن يقوموا بانقلاب. وإذا لاحظت أن العاصمة سقطت بدون مقاومة فهو عائد إلى أن البريطانيين قد نسقوا مع عملائهم في طهران. فالسيد ضياء ورضا خان هما عميلا بريطانيا.
صحيح ما تقول.
السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ذهب إلى سلطان آباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره، وألقى هناك خطابا تأبينيا بمناسبة وفاة أحد علماء الدين الذي كانت لديه رؤى سياسية حول إدارة البلاد وله دور في الثورة الدستورية. في هذه الأثناء وصلت أخبار إلى سلطان آباد بشأن وقوع انقلاب في طهران نفذه السيد ضياء ومجموعة من قوات القوزان في قزوين بقيادة رضا خان الذي سينصب نفسه ملكا لإيران بعد ذلك. السيد روح الله اعتبر أن بريطانيا هي التي تقف وراء هذا الانقلاب، كما أيد مسار الأحداث لاحقا تحليل السيد روح الله هذا. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. طهران تؤكد أن جميع أنشطتها لتخصيب اليورانيوم يخضع لرقابة الوكالة الذرية الدولية وتحذرها من مغبة التصعيد. عشرات الشهداء والجرحى بقطاع غزة، واليونيسيف تعتبر قتل الأطفال جريمة حرب. الاحتلال يقر بمقتل وجرح عدة جنود في خان يونس، وأبو عبيدة يحذر من تلقيه المزيد من الخسائر. إلى التفاصيل.